قبل البدء أداء لحق الأستاذ الشيخ عباس رحمه الله، لا بأس بقراءة الفاتحة له رضي الله تعالى عنه، ولعلماء الطائفة ولطلبة العلوم الدينية، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في أعمال المصارف والبنوك، ولا بأس قبل البدء من تقديم مقدمة نتعرض فيها لما يسمى اليوم بالمسائل المستجدة أو المسائل المستحدثة أو ما شئت فعبر. يقرر علماء الفلسفة بأن عالم المادة عالم متغير دائما وأبدا، متحول باستمرار، وطبيعة تغير عالم المادة وتحوله استدعت أن يواجه الفقه الإسلامي ظاهرتين: الظاهرة الأولى بروز موضوعات جديدة للأحكام الشرعية لم تكن موجودة من قبل، وفي مجالات حياتية متعددة لم تكن موجودة في عصر التشريع الإسلامي، وبالتالي كيف يتم التعامل معها؟ مثلا المسائل المرتبطة بالشؤون الطبية، مثل استخدام وسائل منع الإنجاب كالتعقيم الدائم، فإن هذا لم يكن موجودا في عصر صدور التشريع مثلا، فهل هو أمر سائغ أو أمر ليس سائغا؟ أو اللولب، أو عملية التلقيح الصناعي، أو التشريح، أو الترقيع، أو زراعة الأعضاء وما شابه ذلك. أيضا المسائل المرتبطة بالشؤون المالية والاقتصادية كالتعامل مع المصارف والبنوك والتأمين على الحياة وغير ذلك من الأمور، وهل أن حق التقاعد معاملة أو شرط في ضمن العقد؟ هل يجوز بيع أوراق اليانصيب أو لا يجوز؟ وأمثال ذلك. مورد ثالث مسائل ترتبط بشؤون حياتية مختلفة، مثلا هل يمكن إيقاع عقد النكاح عن طريق جهاز الهاتف أم لا؟ أو الآن هل يمكن إيقاع الطلاق عن طريق الأونلاين أو لا، بحيث يعد المنصة مجلس واحد يتواجد فيه الشاهدان فيبنى على تحقق الشهود المعتبرة في الطلاق ويصحح الطلاق الواقع أو لا؟ هل يثبت مثلا خيار المجلس للمعاملة البيعية في جهاز الهاتف أو لا؟ وغير ذلك. إذن هذا الظاهرة الأولى، وهي عبارة عن بروز مجموعة من الموضوعات الجديدة التي لم تكن موجودة في عصر التشريع، وبالتالي تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي المرتبط بها. الظاهرة الثانية تغير بعض الموضوعات التي كانت موجودة سابقا في عصر التشريع نتيجة طرو بعض التغيرات في القيود والشرائط والأحوال. مثلا بعض الأعيان النجسة بالأمس كان يمنع من إيقاع المعاوضة عليها، وذلك لعدم ثبوت مالية لها جراء عدم وجود منفعة محللة مقصودة إليها، أما اليوم فلا ريب في ثبوت المالية لها عند العقلاء. مثلا الدم، الدام لم يكن بالأمس يحمل أدنى قيمة مالية عند العرف والعقلاء خارجا، وهذا بخلافه اليوم، إذ أنه يمكن أن يشترى بأغلى الأثمان لأن عليه تتوقف حياة فرد وإنقاذه من الموت وهكذا. ومثل ذلك أيضا أحد أعضاء الميت، كلى، كبد أو ما شابه، يمكن القلب في مستقبل الأيام. بالأمس لا يجوز إيقاع المعاوضة على الميتة أو على شيء من أجزائها لعدم ثبوت المالية لها، وهذا بخلافه اليوم، فإن المالية ثابتة لها عند العقلاء، وهي مورد مطلوبية منهم. إذن مع تغير الموضوع هذا يستدعي حصول تغير في الحكم الشرعي، لأنه قد ثبت في محله أن الأحكام تدور مدار الموضوعات وجودا وعدما. وفقا لما يكون الموضوع يكون الحكم الشرعي كما يخفى، كما لا يخفى. زين، إذن اتضح من خلال هذه المقدمة وجود هذه الموضوعات الجديدة أو وجود هذه الموضوعات المتجددة في الحياة الإنسانية، وهذا ما يمكن التعبير عنه بالمسائل المستحدثة أو المسائل المستجدة أو المسائل الحديثة. وعليه يمكننا أن نذكر تعريفا للمسائل المستحدثة حتى تكون الضابطة واضحة عندنا. فنقول المسائل المستحدثة عبارة عن كل موضوع جديد يطلب له حكم شرعي، سواء لم يكن هذا الموضوع موجودا في عصر التشريع أم كان الموضوع موجودا لكن طرأت عليه بعض التغيرات جعلته يختلف نوعا ما عما كان عليه في عصر التشريع، وإن كان لا زال ينطبق عليه الاسم السابق. أذكر بعض الأمثلة مع أنني ذكرت شيئا منها قبل قليل، لكن لا بأس لزيادة الإيضاح. مثلا بالنسبة للأول، وهو الموضوعات التي لم تكن موجودة في عصر التشريع، جملة من المسائل الاقتصادية، على سبيل المثال المعاملات البنكية بجميع أنواعها وأقسامها، فإن البنوك لم تكن موجودة في عصر التشريع. مسألة التأمين، سواء كانت تأمينا على الحياة أم كانت تأمينا على الممتلكات أم كانت تأمينا على غير ذلك، أيضا لم يكن لها وجود في عصر التشريع. اليوم ما نبتلى به كثيرا مما يسمى بالمعاملات الرقمية، فإنها أيضا مما لم تكن موجودة في عصر التشريع. قبل حقبة من الزمن ما عرف بالمعاملات الهرمية، أيضا مما لم يكن مبتلى به في عالم التشريع وغير ذلك. من الثاني ما يمكن أن نعبر عنه الموضوعات المتجددة عملية الاستنساخ. الاستنساخ هي عبارة عن إيجاد الإنسان. لو جئنا نسأل كيف كان وجود الإنسان سابقا، كان وجود الإنسان سابقا من خلال طريقة معينة، فقد كان الإنسان يخلق من جنسين متغايرين وفي ظروف خاصة. أما اليوم فصار الإنسان يوجد باستخدام خلية من شخص واحد وفي ظروف متفاوتة عما كان عليه الأمر سابقا. فبالتالي هذا موضوع قد تغير وعليه يأتي الحكم. مثلا هل يجوز لك يا شيخ محمد أن تتزوج البنت التي قد استنسخت من خلية منك؟ أو لا يجوز؟ هل يجوز لك أن ترثها أو أن ترثك أو لا يجوز؟ تعد من المحارم لأبنائك، لأبيك، لإخوتك، لأعمامك وأخوالك، أو تعد امرأة أجنبية؟ مجموعة من الأحكام الشرعية التي ينبغي أن تبحث سوف تكون متعلقة بهذا الأمر حينئذ وترتيب الأثر. أو مثلا بعض الآلات الموسيقية التي يمكن اليوم أن توجد لكن من خلال طريقة أخرى. بالأمس يا شيخ شاكر العود له طريقة معينة، لو أمكننا اليوم أن نوجد صوت العود من خلال جهاز الكمبيوتر، افترضوا بضغطة زر أمكن ظهور صوت العود كآلة موسيقية، فهل يأخذ الحكم أو يكون حكمه مختلف؟ أو أدوات القمار مثلا، الآن نعلم بأن أدوات القمار المادية في الخارج حكمها كذا، طيب لو وجدت أدوات القمار في الكمبيوتر وأمكن للإنسان أن يلعب مع نفسه مع جهاز الكمبيوتر بأي لعبة قمارية، سواء لعبة الورق مثلا، لعبة الشطرنج طبعا بناء على حرمة اللعب بها حتى للتسلية، أو بناء على اشتمالها على قمار يعني بوجود رهن على التفصيل المذكور هناك. بالنتيجة هذه الآن عندما توجد بحيث تكون مغايرة لشكلها التي كانت عليه في الماضي، زين، ما هو حكمها مع بقاء نفس الاسم والعنوان وهكذا؟ إذن دي نقطة مهمة لا بد من الالتفات لها، ده كل من مصادق المسائل المستحدثة. طبعا لو أردنا أن نذكر مصادق متعددة يطول من المقام والأمثلة كثيرة لا أظنها غائبة عن ذهنكم أو غائبة عما أنتم محيطون به. بعد الإحاطة بحقيقة العنوان أو الموضوع وهو المسائل المستحدثة أو المستجدة، نواجه سؤالا أساسيا وهو: هل أن فقه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام له القدرة والقابلية على معالجة هذه الموضوعات المستجدة أو المتجددة الناجمة من التقدم الزمني أو لا؟ هنا لا بد من الالتفات إلى أن منهجية فقه أهل البيت عليهم السلام تختلف عن بقية المذاهب الإسلامية الأخرى في معالجة أو التعامل مع الموضوعات المستجدة والموضوعات المتجددة، وذلك في عملية الاستنباط. فإن منهجية الاستنباط المتبعة عند فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى تغاير. أشير إلى شيء ما حتى أطبق وأدخل بعد ذلك في محل البحث. لنذكر مثالا، إذا وجدنا مسألة جديدة في موضوعها، اختاروا أي مثال من الأمثلة السابقة التي ذكرت أو غيرها، يعني لنفترض مثلا الآن العملات الرقمية، هل يجوز التعامل بها أو لا يجوز التعامل بها؟ مسألة جديدة موضوعها جديد، كيف تعالج من الناحية الفقهية؟ أما المذاهب الإسلامية فإنها تعتمد في الإفتاء في مثل هذه المسألة على واحد من طرق أربعة: إما سوف تستعمل القياس، أو سوف تستعمل الاستحسان، أو سوف تستعمل سد الذرائع، أو سوف تستعمل المصالح المرسلة. يعني بالنتيجة سوف تركز أو تستفيد من شيء من هذه الأمور. أما القياس كما نعلم فهو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. المحل الأول وهو المقيس يسمى نوعا، ويسمى المحل الثاني وهو المقيس عليه أصلا، وتسمى العلة المشتركة بينهما جامعا. فإذا هذا الأمر. لو جئنا الآن للمعاملات الرقمية لا نجد مقيسا عليه، بالتالي لن يستند إلى القياس. جي الاستحسان، الاستحسان طبعا هم مختلفون في تحديد معنى وبيان المقصود من عرف في بعض كلماتهم بأنه الأخذ بالسماحة وانتقاء ما فيه الراحة، وعرف في كلمات آخرين بأنه الأخذ بالسعة وابتغاء الدعاء، وعرف في كلمات ثالث بأنه ترك الإقياس والأخذ بما هو أوفق للناس. نفس الكلام، يفترض أن المعاملات الرقمية لن ينطبق عليها، فنبقى وسد الذرائع والمصالح المرسلة. مقصودهم من سد الذرائع يا شيخ عاطف ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، وسدها يحصل بهذا المعنى، يعني الرب سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا لغرضه وإغراء للنفوس به. نقرب بمثال الآن، لنفترض مثلا التسويق الهرمي. التسويق الهرمي لو دققنا فيه سنجد أنه أقرب ما يكون إلى العملية القمارية، فإذا بما أن الشارع المقدس قد حرم القمار لابد أن يحرم كل ما يكون مفضيا إلى إيجاد ذلك القمار، فإذا تسد العملية عملية التسويق الهرمي يا شيخ عاطف رغبة في شنو؟ رغبة في المنع من تحقق قمار في الخارج، يسمو سد ذرائع، وأمثلة ذلك كثيرة. انجي الآن، هل سد الذرائع ممكن أن يقع في المعاملات الرقمية؟ يقولون نعم، لأنه قد يؤدي إلى هرج ومرج، وقد يؤدي إلى الإغراء بالجاهلين، وقد، فبالتالي سوف يلتزمون بحرمته حينئذ من باب سد الذرائع، هم هكذا يلتزمون. طبعا وقد يكون أحيانا نتيجة المصالح المرسلة، أنا لا أريد أن أطيل حتى لا نخرج عن دائرة البحث، فقط للتقريب ما أود الإشارة إليه في المقام هو التالي: لماذا هم يعودون إلى قياس أو استحسان أو مصالح أو سد ذرائع؟ يعود ذلك لمفهوم الاجتهاد عندهم، فإن الاجتهاد عندهم على ثلاثة أقسام: الأول الاجتهاد البياني، والثاني الاجتهاد بمعنى تشريع الحكم وجعله، والثالث الاجتهاد في مقابل النص. الأول وهو الاجتهاد البياني يقصد به استنباط الحكم الشرعي من النصوص. الثاني الاجتهاد بمعنى تشريع الحكم وجعله فيما لا نص فيه، فإن المجتهد في هكذا موارد يعمل رأيه الخاص وفهمه في تشخيص الحكم الشرعي، إما على أساس القياس الظني أو على أساس مبدأ الاستحسان، يعني القسم الأول هم متفقون إيانا فيه، أو على أساس مبدأ المصالح المرسلة، أو على أساس مبدأ سد الذرائع. ويكون هذا الحكم المجعول من قبل المجتهد حينئذ بمنزلة حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى قولهم بماذا؟ بالتصويب، فإن هذا هو معنى التصويب الذي يقولون به. طبعا هذا المعنى ممنوع، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، إنما لجأ القوم إلى الالتزام بهذا النحو من الاجتهاد نتيجة قلة المصادر والنصوص المتوفرة عندهم، إذ حرموا أنفسهم من الانتهال من علوم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام وما صدر منهم، فوقعوا فيما وقعوا فيه كما هو بين لكل أحد. القسم الثالث من الاجتهاد وهو الاجتهاد في مقابل النص، وأمثلة هذا الأمر جلية واضحة، وهي عبارة عن إقدام الرجل الثاني على تحريم المتعتين اللتين كانتا محللتين في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله. وكما لا يقبل علماؤنا القسم الثاني من الاجتهاد، كذلك لا يقبل علماؤنا أيضا القسم الثالث من، لأنه ليس من حق المجتهد التشريع، وإنما عليه بذل وسعه للوصول إلى الحكم الواقع المجعول من خلال ملاحظة الأدلة. هذا ما يقوم به علماء المسلمين في معالجة كل مسألة مستجدة. أما ما يقوم به فقه أهل البيت عليهم السلام، الشيعة علماء الطائفة، كيف يعالجون المسائل المستحدثة؟ يعالج علماء الشيعة هذه المسائل المستحدثة من خلال ملاحظة النصوص الخاصة والعامة إن وجدت، ومن خلال الاستناد إلى القواعد الكلية المستفادة من الأدلة المعتبرة. بمعنى لا يتمسك علماء الطائفة بشيء من الظنون، لأن الاجتهاد عندنا استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأدلة المعتبرة، وعليه تندرج كثير من فروع المسائل المستحدثة تحت العمومات أو الإطلاقات أو تحت الأدلة الخاصة. أشير لمثال، مثلا لما نجي إلى الآن المعاملة الرقمية ونريد أن نعرف حكمها، قد يدرجها أحدنا تحت عموم قوله تعالى أحل الله البيع، على أساس أن المعاملة الرقمية عبارة عن معاملة بيعية، وبالتالي تكون مندرجة تحت عنوان البيع. إن أبيت يا شيخ عاطف من صدق عنوان البيع عليها، لأنك تدعي أن البيع عبارة عن مبادلة شيء بشيء، ولا تتحقق الشيئية إلا للقضية العينية المادية الخارجية، وهذه المباع ليس شيئا خارجيا. قلنا بأنها تندرج تحت عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، وهذا الذي قد وقع عقد، والعقود كما نص السيد العلامة رحمه الله أنها تعني العهود يا شيخ شاكر، فبالتالي كل عقد أو عهد ولو لم يكن موجودا في عصر نزول الآية القرآنية مما يتبانى عليه العقلاء، فيندرج عقد المعاملة الرقمية تحت الآية القرآنية ويجري البناء على شرعيتها. نفس الكلام عقد التأمين، عقد التأمين سوف يكون مندرجا تحت عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، ومقتضاه البناء على شرعية العقد المذكور، سواء كان تأمينا على الممتلكات أم كان تأمينا على الحياة، النتيجة واحدة. وهكذا الأمور متعددة. ويكفينا الالتفات إلى أن هناك قاعدة عامة ثابتة عندنا يلتزم بمؤداها وفقا لما دلت عليه النصوص المعتبرة، من أن لله في كل واقعة حكما شرعيا، وبالتالي نعلم أن الأحكام الواقعية كانت مودعة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعده عند أوصيائه المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلو لم نظفر بحكم الله الواقعي، فإننا مطالبون بالتعبد بالحكم الظاهري وفقا لما دلت عليه الأدلة المعتبرة. إذن النتيجة بأننا سوف لن نوجد شيئا، يعني لن نعتمد على ظن غير معتبر، وإنما سوف نستند إلى ظن معتبر في مقام بيان حكم كل موضوع جديد أو مستجد. إن لم يكن، لنفترض أننا لم نجد ما يوجب الاندراج على أساس أن المعاملة الرقمية مثلا أو أن العقد البنكي مثلا لا ينطبق عليه عنوان العقد، لأن شيخ عاطف سيقول بأن العقود أل التعريف فيها عهدية، وهي ناظرة لخصوص العقود التي كانت موجودة حال صدور التشريع، فلا تشمل العقود المستجدة التي سوف يؤتى بها مما بعد صدور عصر التشريع. وأيضا لن ينطبق عنوان البيع ولن ينطبق عنوان التجارة عن تراض مثلا، فما هو حكم المعاملة عندها؟ الرجوع إلى الأصول العملية، أصالة الفساد أو أصالة الصحة، أصالة الحلية، أصالة الحرمة وما شابه. لنفترض لا يوجد عندنا دليل اجتهادي يا شيخ أحمد يساعد على تحديد حكم المعاملة الرقمية، فسوف نرجع للأصل العملي. مقتضى الأصل العملي في المعاملات يا شيخ أحمد شنو؟ أصالة الفساد، وبالتالي البناء على بطلان المعاملة الرقمية وعدم تحقق النقل والانتقال، فلا ينتقل للمشتري ما اشترى ولا ينتقل للبائع عوض ما باع وهكذا. إذن سوف يكون المرجع حال فقدان الدليل الاجتهادي في بيان حكم المسألة المستحدثة عبارة عن الأصول العملية. وهذا يشير إلى أمرين: أنه لا يوجد عندنا فراغ قانوني في الشريعة الإسلامية، لا واقعا ولا ظاهرا، بل أن وظيفة المجتهد عبارة عن اكتشاف وتشخيص الحكم الموجود في الشريعة. طبعا ديجرنا إلى بحث جيد إذا تتابعوه يا شيخ أحمد يا شيخ علي يا شيخ موسى، كلام السيد الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقامه المرتبط بمنطقة الفراغ التشريعي، أو كلام العلمين الجليلين السيد العلامة والسيد الإمام رضي الله تعالى عنهما أيضا من ولاية الحاكم الشرعي في عملية تبديل الحكم الإلزامي إلى حكم آخر. هل هذا ينسجم مع عملية عدم وجود فراغ قانوني أو لا ينسجم؟ بعد هذا الأمر يرتبط بكم أنتون التابعوا. هذا إذن تمام الكلام في بيان ما يتعلق بمسألة موضوع المسألة المستجدة أو المستحدثة وكيفية الحصول عليها في بيان الحكم الشرعي. يمكننا أن نضيف لما ذكرت قبل قليل أمورا ثلاثة يمكن من خلالها معالجة مستجدات المسائل، وبالتالي يتناسب وكل أمر مستجد. أمر الأول يا شيخ عاطف: معرفة القضية التي انصب الحكم عليها، لأن القضايا عندنا على نوعين: قضايا خارجية وقضايا حقيقية. فالقضايا الحقيقية الخارجية هي التي يكون الحكم فيها ثابتا على الأفراد الموجودة في الخارج، أما القضايا الحقيقية فالحكم فيها تابع لموضوعاتها التي يقدر وجودها في الحال أو في الماضي أو في المستقبل، وقد لا يكون لها مصداق في الخارج، ومع ذلك يكون الحكم صادقا. المثال اللي تذكروه دائما: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن وجوب الحج ثابت سواء وجد المستطيع أم لم يوجد، وما ذلك إلا لأن الحكم مأخوذ على نحو القضية الحقيقية. رجعوا لمثالنا اللي جبناه قبل قليل، أن شيخ عاطف يصر على أن المقصود بالعقود في الآية القرآنية خصوص العقود التي كانت موجودة في عصر التشريع، وبالتالي إذن ستكون مأخوذة على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية الحقيقية، وبالتالي لا مجال للاستفادة منها خارج هذا الإطار. طيب، الظاهر أن أغلب الأحكام الشرعية الواردة بصورة القضايا، سواء كانت بصورة الإخبار مثل قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، أو الإنشاء مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، واردة بنحو القضية الحقيقية، فلا تنحصر في المصاديق التي كانت موجودة في عصر الأئمة عليهم السلام، بل تشمل جميع المصاديق التي توجد لها في كل زمان ومكان، إلا إذا قام دليل على خروجها واستثنائها، وبالخصوص الآيات القرآنية للتصريح بأنها لمن؟ لجميع العالمين إلى يوم القيامة، أو تلتزموا بأن بتاريخانية الأحكام الشرعية. من هنا نقول قصر الصلاة للمسافر اليوم أمر لازم، حتى وإن كان السفر بالوسائل الحديثة أو السريعة، لأن القضية التي دلت على وجوب التقصير لم تكن مختصة بتلك الأسفار التي كانت في ذلك الزمان أو ما شابه، وهكذا والأمثلة كثيرة. طيب نجي الآن إلى مور الثاني، يعني أمثلة كثيرة على أي حال ما يطول الكلام. مورد الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه ملاحظة إطلاقات الأدلة، دي نقطة مهمة. إطلاق الدليل يشمل كل مصاديق موضوع الحكم الشرعي، ولا تنحصر في خصوص المصاديق التي كانت في فترة صدور النص أو ما يقارب، وعليه تكون الإطلاقات شاملة حتى المصاديق المستجدة في عصرنا. ومن خلال هذه الكبرى سوف نعلم حال كثير من مستجدات العصر. لاحظوا مثلا مسألة الترقيع أو مسألة التشريح ستندرج تحت هذه العمومات. سيتضح عندما نتعرض إلى القروض البنكية في أنها ستندرج تحت مسائل القرض وما يرتبط بذلك وما شابه. أخيرا الأمر الثالث، كثير من المسائل المستجدة تندرج تحت العناوين الثانوية، مثلا حرمة أكل لحم الميتة من الواضحات التي لا تشكيك فيها، لكن قد ترتفع هذه الحرمة في حال الاضطرار، وهذا ما يعبرون عنه بالأحكام الثانوية مقابل الأحكام الأولية وهو حرمة الأكل. إذا خرجنا في المقدمة الأولى إلى التالي، إلى معرفة المسألة المستجدة، أولا منشأ وجود المسائل المستجدة والمستحدثة، وهو عبارة عن مقتضى ما ذكره علماء الفلسفة. اثنين، عرفنا معنى المسائل المستجدة والمستحدثة. ثلاثة، عرفنا كيف يتعامل فقهاء الإسلام مع المسائل المستجدة والمستحدثة. أربعة، عرفنا كيف يتعامل فقهاء الطائفة المحقة أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم مع المسائل المستجدة والمستحدثة، وأشرنا إلى العملية التطبيقية من خلال ملاحظة المراحل الثلاث التي يتم التعامل بها. يقع الكلام بعد ذلك في نقطة ثانية، وهي عندما نعود لكلمة أعيان وأعلام الطائفة رضي الله تعالى عنهم، نجد تعبيرين عندهم في تقسيم البنوك. احنا بنمشي منهاج صالحين السيد السيستاني، لكن أشير إلى التعبيرات لنكتة. ألا أقرأ عبارة السيد السيستاني؟ المصارف والبنوك في الدول الإسلامية على ثلاثة أصناف: الأهلي، الحكومي، المشترك. نفس هذا التعبير ورد في كلام سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أيضا، فعبر بالتقسيم الثلاثي: المصارف والبنوك، وهي ثلاثة أصناف: أهلي، حكومي، مشترك. في مقابل هذا التعبير كان تعبير الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة. من يرجع منكم أيضا إلى تحرير الوسيلة في البحث عن المسائل المستحدثة في حديثه عن البنوك طبقا للنسخة الموجودة عندي صفحة 552. يمكن شيخ أحمد عنده نسخة أفضل مثلا، ها مجلد الثاني
عندي المجلد مو الورق.
هي على أي حال خذ، يعني اختلاف الجلد والورق يسبب اختلاف الطبعة، يعني
اختلاف الطبعة أكيد.
هذه سؤال لأهل الخويلدية يعني يجاوب أبو منتظر، هل هذا يوجب اختلاف المجلد واختلاف ماذا؟ احنا نعرف اختلاف الطبعات مو بالجلد والورق. يمكن على أي حال التطور حاصل في كل مكان. يعني انجي الآن إلى كلام الإمام الراحل قدس الله تربته، لما يتكلم يقول، وطبعا كلامه في المسائل المستحدثة ومنها أعمال البنوك، لاحظوا التعبير، يقول مسألة رقم واحد يا شيخ محمد: لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخلية والخارجية والحكومية وغيرها في الأحكام الآتية. ظاهر تعبير الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة أن البنوك كلها تأخذ حكما واحدا، إما تبني على حلية، إما تبني على حرمة، تبني على قبول، تبني على رب واحد. بينما ظاهر عبارة السيدين الخوئي والسستاني يفترض لا، لأن مقتضى التنويع والتقسيم يستدعي أن للبنك الأهلي حكمان، وللبنك الحكومي حكمان، وللبنك المشترك حكم ثالث. خب خب جيد، احنا نبغى نوصل لهذه النتيجة، نبغى نوصل أن هذا الاختلاف في التعبير له نكتة في المقام، أو أن الاختلاف في التعبير ليس له نكتة، هذا ما نشير إليه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.